الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من رفع الاشتباه عن معنى العبادة لله للمعلم رحمه الله. قال رحمه الله: القسم بغير الله عز وجل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. الحديث في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي مسند أبي داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن منصور والأعمش قال أبو داود: وأنا لحديث الأعمش أحفظ، والإسناد واحد. سمع سعد بن عبيد حدث عن ابن عمر أن رجلا سأله عن الرجل يحلف بالكعبة فقال: لا تحلف بالكعبة ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: أقول هذا إسناد جليل على شرط الشيخين، إلا أن الحديث علة، يعني سعد بن عبيد لم يسمعه من ابن عمر مع أنه سمع منه بالجملة. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقمت وتركت رجلا عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب قال: فجاء الكندي فزعا، فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة. فقال: لا ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال أيضا: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر، ثم قمت من عنده فذكر الحديث بن حبة فيه، فجاء صاحبي عن الكندي وقد اصفر وجهه وتغير لونه، فقال: قم إلي. قلت: ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعيد: قم إلى صاحبك. قال: فقمت إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ فذكره بنحوه. قال الطحاوي: إن ابن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن منصور، فذكر بنحوه من رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة. ثم قال الطحاوي أيضا: وأن يزيد بن سنان قد حدثنا، قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور، فذكره بنحوه من رواية غندر عن شعبة أيضا. هذه الروايات عن منصور تبين أن سعد بن عبيدة إنما سمع القصة من محمد الكندي، هو رجل مجهول. فإن قلت سعد بن عبيدة لم يصب بتدليس، فليحمل على أنهما قصتان سمع سعد من ابن عمر إحداهما، وسمع الأخرى من محمد الكندي عن ابن عمر، ويوجه أخباره بالثانية عن الكندي مع أنه قد سمع مثلها من ابن عمر، بأن في الثانية زيادة وهي بيان ما لحق الكندي من الروع والفزع. قال: قلت: إنه لمحتمل ولكن ليس بالبين، ويضعفه أن أبا داود الطيالسي أشار إلى أنه لم يتقن الحديث كل الإتقان. وقد أخرج الإمام أحمد الترمذي الحاكم من طريق أبي خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال: أقول قوله في هذه الرواية أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة يدل أن هذه قصة أخرى غير التي سمعها سعد بن الكندي، لأن في تلك جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة. ولكن قد يقال إن مثل هذا الاختلاف كثيرا ما يقع في حكاية القصة الواحدة. والحسن بن عبيد الله ثقة، واتقاه الأئمة وأخرج له مسلم في صحيحه. وأما البخاري فقال: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله، لأن عامة حديثه مضطرب حكاه في تهذيب التهذيب. ولما ذكر الإمام أحمد هذه الرواية المسند أعاد عقبها روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة التي مرت، كأنه يشير إلى احتمال أن تعلل بها، وصرح بذلك البيهقي في السنن. ذكر رواية أبي خالد الأحمر ثم قال: وهذا ما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. ذكر الحديث أحمد عن غندر كما مضى. فتعقبه الحافظ بن حجر بقوله: قلت قد رواه شعبة عن منصور عنه قال: كنت عند ابن عمر، ورواه الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر. هذا قال: فإن كان أراد رواية شعبة التي ذكرها الإمام أحمد عن غندر عنه فلا يفيد قول سعد كنت عند ابن عمر، فإن بعده فقمت وتركت رجلا كما تقدم، هو صريح أنه لم يسمع القصة، وإن أراد غيرها فلم أقف عليها. وكذا رواية الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي لم أقف عليها، وستأتي رواية الأعمش على غير هذا الوجه. وفي المستدرك من طريق جرير بن عبد الحميد قال عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب وليس له علة، ولم يخرجاه وله شاهد على شرط مسلم شريك بن عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل يمين يحلب بها دون الله شرك، أقره الذهبي. وأعاد بعد عدة أوراق من طريق إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال عمر لا وأبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ومن طريق محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن أبيه الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال كان عمر يحلف أبي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك. فقال الآخر فهو شرك. ثم عاد رواية جرير بن عبد الحميد من طريق أخرى ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ وإنما ودعته كتاب الإيمان للفظ الشرك فيه. وفي حديث مصعب بن المقدام عن إسرائيل فقد كفر. فأما الشيخان فإنما أخرجاه من حديث سالم ونافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وهذا غير ذلك. ورواية عبد الرزاق عن سفيان أخرجها الإمام أحمد بن مسند وسفيان هو الثوري. ورواية إسرائيل عن سعيد بن مسروق وهو والد الثوري ذكرها الطحاوي في مشكل الآثار. فهذه الروايات أقرب إلى أن يحكم لها بالسلامة من العلة لأنه غير مستنكر أن يكون سعد بن عبيدة قد سمع هذا الحديث المرفوع من ابن عمر ولكنه لم يسمع كلام ابن عمر في شأن الكعبة فاحتاج أن يذكره عن الكندي عن ابن عمر. ويؤيد هذا قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول لا وأبي فرماه ابن عمر بالحصى وقال إنها كانت يمين عمر فنأه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال إنها شرك. وقال الطحاوي حدثنا بكار حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة فذكر بنحوه. ففي هذه الرواية تصريح سعد بسماعه هذا الحديث من ابن عمر وأكد ذلك أن في هذه الرواية قصة غير القصة التي ذكرها عن الكندي قطعا وليس من المحتمل أن تكون القصة واحدة ولكن فيه شيء وهو أن الأعمش مدلس ولم يصرح في هذه الرواية بالسماع وإن كان قد صرح به في رواية أبي داود الطيالسة التي صدرنا بها. نعم ذكر الذهبي في ترجمة الأعمش من الميزان أن الرواية عن شيوخه الذين أكثر عنهم محمولة على الاتصال كذا قال وفيه نظر. وبالجملة فإن جاء في رواية تصريح الأعمش بالسماع في الرواية التي صرح فيها سعد بن عبيدة بسماع هذا الحديث من ابن عمر الحديث صحيح على شرط الشيخين حتما وكذا إذا كان شعبة قد روى عن منصور عن سعد مصرحا بالسماع كما سبق عن تلخيص الحبير أو صح رواية سعد الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر كما سبق من تلخيص الحبير أيضا وإلا في الحديث حسن كما قاله الترمذي ويؤكد ذلك جزم الحاكم بأن الحديث صحيح على شرط الشيخين وليس له علة وأقره الذهبي. ويبعد أن يكون لم يطلع على الرواية التي ذكر فيها الكندي وقد صححها الحديث أيضا ابن حبان رواه من طريق الحسن بن عبيد الله. فقد أشار البخاري في صحيحه إلى صحة هذا الحديث فإنه قال باب من أكفر أخاه بغير تأويل وهو كما قال ثم ذكر الأحاديث في ذلك ثم قال باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا ثم ذكر قول عمر لحاطب إنه منافق وقول معاذ للرجل الذي فارقه في الصلاة إنه منافق وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات العزة فليقل لا إله إلا الله. وحديث نافع عن ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلب بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فأما حديث أبي هريرة فكأن البخاري استنبط من اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليقل لا إله إلا الله أنه لم يعل ذلك ردة مع أن الكلمة كلمة كفر ولكن لما كانت لا تقع منه عمدا وإنما يسبق لسان بعضهم إليها لاعتياده قولها قبل أن يسلم عذرهم فذلك وأخبرهم بما يدفع معرة التلفظ بها وهو أن يعلم بنقيضها وهو قول لا إله إلا الله. قال في الفتح قال ابن العربي من حلف بها جادا فهو كافر ومن قال جاهلا أو داهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه ونعم عن السهو ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو. أخرج النسائي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي بئس ما قلت قلت هجرا. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعود. وفي رواية أخرى له عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزة فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت إت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فإن لا نراك إلا قد كفرت. فأتيت فأخبرته فقال لي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات واتفل عن يسارك ثلاث مرات ولا تعود له. وأما ما ذكر البخاري لحديث عمر فقال في الفتح وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه: من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن لما كان حلف عمر بذلك قبل أن يسمع النهي كان معذورا فيما صنع، فلذلك اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك. قال أقول ومن الواضح أن احتجاج البخاري بحديث عمر في هذا الباب أنه يرى أن من حلف بأبيه غير جاهل ولا ذاهل فقد كفر، ويؤخذ من ذلك أنه يرى أن حديث سعد بن عبيدة صحيح ثابت والله أعلم. ومن شواهد الحديث ما في مصنف بن أبي شيبة عن عكرمة قال: عمر حدثت قوما حديثا فقلت يا أبي، قال رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح حلك، والمسيح خير من آبائكم. قال الحافظ بن حجر: وهذا مرسل يتقوى به بشواهده. وفي كنز العمال عن مصنف عبد الرزاق عن الشعبي قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقول أبي، فقال: قد عذب قوم فيهم ابن مريم خير من أبيك، فنحن منك براء حتى ترجع. تعرف هذا معضل. وأخرج الحازمي في كتاب الاعتبار وابن عساكر وغيرهما عن يزيد بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف زمنا فيقول لا أبيك، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت شيء، يعني حتى التي ظاهرها الاحتجاج ضعيفة، مثل ما في مسلم: أفلح وأبيه، هي من رواية إسماعيل بن أبي جعفر وقد أنكرت عليه. قال: حتى نهي عن ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك إشراكم أن يقول رب الكعبة. قال الحازم: هذا حديث غريب من حديث الشاميين، وإسناده ليس بذلك القائم غير أن له شواهد. ثم ذكر حديث أفلح وأبيه إن صدق ونحوه، أنا إنما ذكرته شاهدا لحديث سعد بن عبيدة لأن فيه فإنه إشراك. وأخرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم المستدرك، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي عن قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. وأخرج أبو داود الحاكم المستدرك وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، حقيقة القسم. ووقع اشتباه في معناه وارتباك في الجمع بين الأحاديث المتقدمة، وإقسام الله تبارك وتعالى في كتابه بأشياء من مخلوقاته كالشمس والقمر والتين والزيتون، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أفلح وأبيه إن صدق، تقدم أنها معلولة، وقوله أبيك لتنبأن، قيل أنها مصحفة من الله، وقيل ورب أبيك، وقيل بأنها معلولة وهذا أقرب. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول للرجل الذي اتهم بالسرقة وكان يقوم الليل: وأبيك ما ليلك بليل سارق. وألف الأستاذ حميد الدين الفراهي الهندي رسالة سماها الإمعان في أقسام القرآن، أجاد فيها وسألخصها هنا، استفدته منها ومن غيرها وما ظهر لي. فأقول: أصل المقصود من القسم التوكيد اتفاقا، ولذلك الله أعلم سمي يمينا أخذا من اليمين بمعنى القوة، ويمكن أن يكون من اليد اليمنى لما جرت به العادة من الصفق باليمين عند المحالفة، فسمي ألية من قولهم ألا يعلو إذا اجتهد، لا من قولهم ألا يعلو إذا قصر. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده. وأما القسم فاسم من قولهم أقسم إذا حلف، وكأنه مأخوذ من القسم بوزن فلس وهو الشك كما في القاموس وغيره، فقالوا أقسم أي أزال القسم، كما قالوا أشكاني الأمير أي أزال شكواي كما في كتب اللغة والتصريف، والحالف إنما يحلف ليزيل الشك. وأما الحلف فكأنه مأخوذ من حلافة اللسان أي حدته كما في القاموس وغيره، لأن حديد اللسان يكثر من القسم، ولذلك والله أعلم لم يجي لفظ الحلف في القرآن إلا في معرض الذم. قال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وآيات أخرى كلها في المنافقين. قال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين. فأما وجه إفادة القسم التوكيد فمختلف باختلاف المقسم به، وهو على أضرب: الضرب الأول أن يكون في اعتقاد الحالف ومخاطبيه ذا قدرة غيبية، فمعنى الحلف به جعله كفيلا وشاهدا على الحالف بأن لا يخلف ولا يكذب. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال ابن جرير: فقال بعضهم: نزلت في الأخنس بن شريق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أنه يريد الإسلام وحلف أنه ما قدم إلا لذلك. قال حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى قوله والله لا يحب الفساد. قال كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أي رسول الله أشهد أنك جئت بالحق، ثم يقول أما والله يا رسول الله إن الله لا يعلم ما في قلبي مثل ما نطق به لساني. فالجعل للمحلوف به كفيلا ظاهر فيما إذا كان الحلف على فعل شيء في المستقبل أو تركه، وإشهاده ظاهر فيما يكون الحلف على أنه وقع أو لم يقع، أو أنه واقع في الحال أو غير واقع، وكذا على أنه سيقع في المستقبل أو أنه لن يقع، لأن العلم إذا حاط بوقوع شيء في المستقبل أو عدم وقوعه صار كأنه حاضر، فتصح الشهادة والإشهاد عليه، كما يقول المؤمن أشهد أن الساعة ستقوم ونحو ذلك. ويمكن أن يكون الحلف على الوقوع وعدمه تكفيلا، كأن الحالف يجعل المحلوف به كفيلا عليه أن لا يكذب، ومن هذا ضرب الحلف بالكعبة، لأن الحالف يرى أنها كريمة عند الله عز وجل بحيث يغضب على من احتقرها واستهان بها. ومن جعل شيئا كفيلا ولم يفي أو شهيدا على كذب فقد احتقره واستهان به. ومنه أيضا الحلف بالأصنام، لأن الحالف يزعم أنها كريمة عند من جعلت تماثيل لهم، وهم أولو قدرة غيبية أو مكرمون عند الله تعالى الذي له القدرة الغيبية، فيزعمون أن احتقارها والاستهانة بها احتقار لهم، وقس على ذلك. وإنما يثق المحلوف له باليمين في هذا الضرب، لأنه يعلم أن الحالف يجعل المحلوف به ويخاف سطوته الغيبية، فيبدا أن يجعله كفيلا ثم لا يفي له أو شهيدا على الكذب. وعلى فرض أن الحالف يجترع على ذلك في المحلوف به يعاقبه ويوفي المحلوف له حقه من عنده. الضرب الثاني أن يكون المحلوف به عزيزا على الحالف ولا يرى له قدر غيبية، وذلك كما يحلف بعض الناس بشرفه كأنه يقول إن شرفي كفيل علي، بمعنى أني إن لم أفي أو إن كنت كاذبا فقد احتقرت شرفي، أو فلا شرف لي ومن قولهم، ومنه قولهم وحقك كأنه يقول إن لم أفي أو إن كنت كاذبا فقد ضيعت ما لك من الحق علي، وقد يكون منه قولهم وحياتك ورأسك وجدك كأنه يقول إن لم أفي أو إن كنت كاذبا فقد احتقرت حياتك واستهنت بها فأعدني حينئذ عدوا. فيثق المحلوف له بهذا اليمين لعله لعلمه أن الحالف حريص على بقاء المودة. الضرب الثالث أن يكون المحلوف به مما له خطر عند الحالف، بحيث يضره أن يتلف أو ينقص، فيحلف به على معنى أنه إن لم أفي أو إن كنت كاذبا فالإله يتلف هذا الشيء أو ينقصه، كالحالف بعضهم برأسه وعينه وحياته. ويمكن أن يكون منه قول أحدهم لصديقه وحياتك ورأسك وجدك، كأنه يقول إن حياتك أعز علي من حياتي فهي أولى أن أقسم بها، وهذا المعنى المفهوم من القسم يغفر ما يؤول إليه المعنى، إذ حاصله إن لم أفي أو إن كذبت فأفقدني الله تعالى حياتك، وكأن القائل فإن تك ليلة استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أخونها. استشعر هذا المعنى فرأى أنه إن قال وأبيها كان حاصله أفقدني الله تعالى أباها إن خنتها، وفي هذا ما فيه من الإساءة عدل عن أبيها إلى أبي أعدائها، لأن فقد أبي أعدائها يسرها ولا يضرها، ولم يبالي باختلال أصل المعنى اتكالا على أن القرائن تبين أنه إنما أراد القسم بأبيها، ولكنه عدل إلى أبي أعدائها لما تقدم. ويظهر أن لفظ الأب مقحم وأنه أراد القسم بها، ولكن لما كان واو القسم لا يدخل على الضمير أقحم لفظ أب ثم أقحم لفظ أعداء لما تقدم. ويشبه هذا قولهم الأبعد كناية عن ضمير المتكلم، مثلا كقولهم إن غدر الأبعد إن غدر الأبعد فأهلكه الله، كما قال أيضا إبراهيم إن أبي الأبعد، يريدون إن غدرت، ولكن يتنزهون عن نسبة الغدر إلى النفس صريحا. ومثل هذا قول الآخر لعمر أبي الواشين إني أحبها، وقد يكون البيتان من الضرب الرابع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الضرب الرابع أن يكون في المحلوف به دلالة على المحلوف عليه، فكأن الحالف جعله كفيلا وشاهدا بالنظر إلى حاله، كقول الحصين بن الحمام المري يرثي نعيم بن الحارث قتلنا خمسة ورموا نعيما وكان القتل للفتيان زينا لعمر الباكيات على نعيم لقد جلت رزيته علينا، أقسم بالباكيات منهم استدلالا ببكائهن على عظم رزيته عليهن. ويقرب منه قول الشويعر يتنصل إلى امرأة القيس مما بلغه عنه أن هجاه لعمر أبيك الذي لا يهان لقد كان عرضك مني حراما وقالوا هجوت ولم أهجه وهل يجد فيك هاج مذاما. استشهد بعزة أبي امرئ القيس وسلامته من الدم على أنه لم يهجه، وأوضح ذلك بقوله الذي لا يهان وقوله وهل يجد فيك هاج مذاما. وقد يكون هذا قول الآخر وقد مر فلا وأبي أعدائها لا أخونها، كأنه جعل أعدائها كفلاء عليه لا يخونها، وإنما جعلهم كفلاء نظرا إلى حالهم، لأنهم قد جربوه وعرفوا صدق محبته لها وشدة حرصه على كتمان سرها، فلو سئلوا لقالوا هيهات أن يبوح هذا الرجل بسر هذه المرأة. وكذا قول الآخر وقد تقدم أيضا لعمر أبي الواشين إني أحبها، فإن الواشين أعرف الناس بمحبته لها وأحرص الناس على إذاعتها، أي فمن شك في محبتي لها فليستمع إلى ما يقوله الواشون عني وعنها، ففي ذلك شهادة كافية. ومنه قول أبي خراش الهذلي لعمر أبي الطير المريبة الطير المريبة غدوة على خالد لقد وقعنا على لحم، أراد على لحم عظيم، لأن التنكير قد يفيد التعظيم، وأقسم بالطير التي وقعت عليه لأنها أعرف الخلق به. وكلمة أبي في هذه الأبيات الثلاثة مقحمة كما علم من تفسيرها، وكأن الباعث على إقحامها الفرار مما يهمه القسم من إجلال الأول أعداء محبوبته، والثاني الواشين بخليلته، والثالث الطير الواقع على صاحبه. فرأى الأول أن إيهام إجلال أبي أعدائها أهون، وقس عليه هذا مع مراعاة الوزن في الأبيات الثلاثة. الضرب الخامس أن يكون المحلوب به شيئا حقيرا فيحلب به على كلام قصد به التهكم والاستهزاء، ويكون الحلب به قرينة على ذلك قول عروة بن مر الهذلي، وقال أبو أمامة يا لبكر فقلت ومرخة دعوى كبير. وقد حقق الأستاذ الفراهي أن عامة أقسام القرآن من الضرب الرابع، وذلك واضح في كثير منها ويحتاج في بعضها إلى تدبر. إذا استطعنا أن ننتهي إن شاء الله يوم الأربعاء التوالي قدمناها إلى هنا، بارك الله فيك.